نعم.
واختلف في علة الكراهة، وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم بن سعيد قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم، وإلى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الأخبار فهو المعتمد، ووجه الكراهة فيه ظاهر، وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب، والله أعلم.
شيخ.
نعم. ايش من باب الكبرياء؟
الكبرياء
لماذا ما يختص بالاكل؟ من جرى ثوبه خيلة ما يختص بالثوب ايضا، ما يختص بالثوب، قد يكون خيلة في غير الثياب. لا منها عنه الا اذا كان كبر. نعم الكراهه، اما الكبرياء نفسها حرام. نعم.
هل في الكافر
يأكل
كتبتنا؟ نعم للجنس نشكل كل كافر. نعم. ومن الكفار من لا
يأكل؟ نعم. هذا خارج عن الغالب، خارج مخرج الغالب. نعم.
ورد حديث لحسنها عن هيثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل وقتك أن يقول لأبي ذر الضرر. يعني وحسنها، يعني ورد أثار كثير الحديث، فهذه يعني
ما علمنا أحد قال بالتحريم أبدا، إما بالكراهة ولا خلاف الأولى فقط. نعم. ثلاثة إن شاء الله.
باب الشواء، وقول الله تعالى: فجاء بعز حميد، أي مشوي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا مامر عن الزهري عن أبي إمامة بن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده. فقال خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرض القوم، فأجدني أعافه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب: بضب محنود.
تقدم لها
باب الخزيرة. قال النضر: الخزيرة من النخالة، والحريرة من اللبن.
يعني نوعان من الطعام والمأكولات، تسمى إحداهما الخزيرة بالزاي، والثانية الحريرة. الخزيرة من النخالة، نخالة الشعير ينخل ويصنع من هذا الطعام، وهذه من اللبن. أنا أعرف كيف يصنعونها.
حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى، فقال: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصلى ركعتين، ثم سلم وحبسناه على خزير صنعناه، فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك من سخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ألا تراه، قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قلنا: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود فصدقه.
هذا الحديث فيه فوائد، وهو من الأحاديث الهامة التي ينبغي لمن أراد أن يحفظ شيئا من هذا المتن أن يحفظه، لأن فيه فوائد، منها إجابة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، ومنها العذر بالسيول والأمطار عن صلاة الجماعة، ومنها قوة ملازمة أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه ينبغي الإنسان إذا وعد بشيء مستقبل أن يقول إن شاء الله، تقوله تعالى ولا تقول لشيء إني فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. ومنها أنه مشروعية الاستئذان وإن كان الإنسان كبيرا وزعيما، لقول فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها نعم مشروعية الاستئذان وإن كان الإنسان مدعوا إلا إذا دعي في وقت معين وجاء في ذلك الوقت ووجد أن الباب مفتوح، فهذا ربما يقال إن هذا قرينة على الإذن له. ومنها أيضا أنه ينبغي الإنسان أن يبدأ بما هو الأصل من عمله وبما هو المقصود، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دخل قال أين تريد أن أصلي. ومنها التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به، أما غيره فلا يتبرك بآثاره. فلو قلت لشخص صاحب عبادة ودين أحب أن تأتي إلى بيتي لتصلي في مكان أتخذه مصلى، قلنا هذا غير مشروع، بل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز الجماعة في النافلة، لكن هذا ليس على سبيل الاضطراد بل أحيانا كما فعل. ومنها أنه هنا قال فصففنا فصلى ركعتين، ولم يبين هل صف خلفه أم معه، وهل أشار إلى روايات عندك
يا شيخ؟
خلنا على أخي كبر
لم يجد حتى دخل البيت، أي فلم يجد في الدار ولا في غيرها حتى دخل البيت مبادرا إلى ما جاء بسببه، لأنه لم يجلس إلا بعد أن صلى، ثم قال لي أين تحب أن تصلي من بيتك؟ قال عتبان، فأشرت له صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصفنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وحبسناه على
بس وراءه، إذا ما في إشكال. ومنها أيضا مشروعية صافة خلف الإمام، كم هم المأمومين؟ ها؟ أبو بكر وعثمان، هذا هو الظاهر من الحديث، ولا نعلم هل هو الواقع أم لا. ومن فوائدها أيضا جواز حبس الإنسان على الطعام، يقول حبسناه على خبيث، يعني لا يقال لا تعرض عليه أو لا تحبسه عليه، والظاهر والله أعلم أنه إما أنه لم ينتهي بعد أو أن تقديمه صار فيه شيء من التريث. ومنها أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يتهم غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل عن هذا الرجل قال بعضهم ذلك منافق، فقال لا تقل، وقال ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قال لا الله أعلم والله أعلم. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طيب، ومنها أيضا محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إيش اجتمعوا إليه لما علموا بمجيء العتبان، اجتمعوا إليه، ولهذا قال ثاب رجال من أهل الدار. طيب، ومنها أن من والى المنافقين فإنه يخشى عليه من النفاق، لأن هذا الرجل لما كان موالي للمنافقين اتهمه الصحابة رضي الله عنهم، ومنها أن النصوص نصوص الوعيد قد تأتي مطلقة أحيانا فتقيد بنصوص الوعيد. أقول إن نصوص الوعد تأتي مطلقة أحيانا فتقيد بنصوص الوعيد، كما أن نصوص الوعيد تأتي مطلقة أحيانا وتقيد بنصوص الوعد بنصوص الوعد. هنا حرم على النار من قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله. لو أخذنا بظاهر الحديث لكان لا يعذب أحد قطعا وذنبه دون الشرك، لأن الله قال حرم على النار من قال لا إله إلا الله، مع أن من المعاصي ما يستحق فاعله أن يدخل النار، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو كانت النار محرمة على ما دون الشرك لقال ويغفر ما دون ذلك لكل أحد. فيقال هنا هذا الحديث مطلق فيحمل على النصوص نصوص الوعيد المقيدة، فإما أن يكون المعنى حرم على النار من قال لا إله الله، أي حرم عليه على النار أن يخلد فيها لا مجرد الدخول، لأن يعني مجرد الدخول يكون للعصاة إلا أن يشاء الله عز وجل. ومنها أن من الناس من استدل به على عدم كفر تارك الصلاة لعموم قوله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والجواب على هذا أن يقال هذا عام، ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة، والخاص يقضي على العام. أو يقال إن هذا الحديث وصف القائل بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله، فإن من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله لا يمكن أن يدع الصلاة وهو يعلم شأنها في الإسلام ويعلم أهميتها ويعلم أن الشارع أطلق الكفر على من تركها. كل إنسان يبتغي شيئا فلا بد أن يطلبه، بل إن كلمة ابتغى بمعنى طلب، فمعنى فلازم ذلك إذا كان يقول لا إله إلا الله يطلب بذلك وجه الله لازم ذلك أن يقوم بالصلاة، بل لو قلنا وبغيرها من أركان الإسلام لكان له وجه، لأن أركان الإسلام هي أصوله العظام، ولهذا سميت أركانا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. ومعلوم أنك لو أتيت بخمسة أعمدة وبنيت عليه خيمة أو سقفا ثم أزلت واحدا منها كان ربما يسقط. وعلى هذا فنقول هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن تارك الصلاة لا يكفر لوجهين، إما أن يقال إنهما من باب العام والخاص، أو يقال إن هذا الحديث قيد القائل بصفة لا يمكن معها أن يدع الصلاة وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله.